أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. أنا بودي أن الإخوة يجون الأمام أراهم، وحتى عندما أرتقي المنبر من إخوة أصعد المحاضرة، الإخوة عادة يهيئون أنه أصعد منبر، أنا عادة ما أصعد المنبر، ما أدري شايفيني ولا، فيقولوا لي سيدنا ليش؟ أقول من أصعد المنبر أحس بثلاث أربع أمتار أبتعد عن الناس، أما من أخلل أنا الميز أمامي وأمامهم أشعر وكأني وسطهم هيشي مباشرة يأخذون مني، ماكو فاصلة. في الدرس واقعا يعجبني، وين كان متعب للإخوة مع الاعتذار، بل لا 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 مقصودي أنه في الدرس. الله يحفظكم ان شاء الله. إيه؟ لا الله يحفظكم، لا اقول مع الاعتذار مولانا انه بيني وبينهم. انتهى بنا المقام، بسم الله الرحمن الرحيم، انتهى بنا المقام الى هذا البحث، وهو بيان الاتجاه الثاني في فهم كلمات النافين لحجية الدليل العقلي. وقلنا أن هذا الاتجاه يتلخص في جملة واحدة، وهو أن الدليل العقلي لا يمكن الاعتماد عليه في استنباط الحكم الشرعي بسبب كثرة الاختلاف فيه وكثرة الخطأ فيه، ومع كثرة الخطأ فلا ينتج يقين، ومع عدم اليقين فالاستناد إلى الدليل العقلي يكون استنادا إلى ماذا؟ إلى دليل ظني لا دليل جدي. هذا الاتجاه لكي يتضح، طبعا في المقدمة بودي أن أشير إلى هذه النقطة. الإخوة الذين يراجعون كلمات الأستاذ الشهيد يجدون بأننا نسير بنفس التبويب، والسبب أنه أساسا هذه الأبحاث لم تطرح في غير كلمات الأستاذ الشهيد. أنتم وجدتم في الأبحاث السابقة احنا كنا نعرض لكلمات الأصوليين الآخرين باعتبار أنه كانت لهم كلمات في المقام، أما هذه المسألة فلا توجد لهم كلمات. هذا أولا، وثانيا أنا بودي أنه أن يوجد هناك مصدر يستطيع الطالب أن يتابع البحث من خلاله. لو استعملنا منهجية أخرى قد الطالب يضيع عنه في النتيجة، الآن ماذا يتابع، ماذا يراجع، ماذا يطالع، أما هذه المنهجية لا نطالعها على أقل حتى نستطيع إذا أكو تعليق في نفس هذه المواضع وقد لا نتفق في جملة من الموارد أو في جملة من طريقة البحث منهجة البحث، ولكن نحاول أن نسير بنفس المنهج. في اعتقادي كما ذكر السيد الشهيد أنه نقسم البحث إلى قسمين، إلى قسم مدركات العقل النظري وإلى مدركات العقل العملي. يعني هؤلاء عندما يقولون بأن الدليل العقلي ليس حجة في استنباط الحكم الشرعي لأنه لا يورث اليقين، نسألهم ما هو مرادكم من الدليل العقلي؟ تارة مرادكم من الدليل العقلي يعني مدركات العقل النظري، وأخرى مرادكم من الدليل العقلي يعني مدركات العقل العملي. إذن يقع الحديث في هذا الاتجاه الثاني ماذا؟ في بحثين، في مقامين، سميه ما شئت. البحث الأول وهو ما يتعلق بمدركات العقل النظري. في مقدمة البحث لا بد أن يطرح هذا التساؤل، وهو أنه أساسا النافون لحجية الدليل العقلي بدليل أنه لا يورث اليقين، ما هو من مرادهم من اليقين الذي ينفون حجية الدليل العقلي فيه وأن الدليل العقلي لا ينتجه؟ مرادهم أي يقين؟ وهذه مسألة أساسية بودي أن يلتفت إليها الأخوة. لأن اليقين أو عبر عنه القطع أو عبر عنه الجزم، عبر عنه ما شئت، لأن اليقين والقطع تارة يستعمل ويطلق ويراد منه ما يستعمله علماء الأصول، هذا الذي تقدم مفصلا البحث عنه، وهو بحث حجية القاطع أو اليقين، تارة ذلك مراده، وأخرى يطلق اليقين والقاطع بالمعنى الأرسطي له، بالمعنى المنطقي له، وأحدهما غير الآخر. إذن الآن اتضح أن النافين لحجية الدليل العقلي لأنه لا يورث اليقين، نسأل ما هو مرادكم من اليقين الذي لا يورثه الدليل العقلي النظري؟ طبعا بعد الدليل العقلي النظري، من هنا لابد أن نقف قليلا لبيان الفرق بين اليقين بالمعنى الأصولي واليقين بالمعنى ماذا؟ البرهاني أو بالمعنى المنطقي، وتترتب آثار جليلة ومهمة على بيان الفرق. أما اليقين بالمعنى الأصولي فيراد منه حصول الجزم في النفس ونفي أي تردد وشك في النفس، سواء كان مطابقا للواقع أو كان مخطئا للواقع، لم يكن مصيبا للواقع، سواء حصل من مقدمات برهانية، هذا مقدمات برهانية البحث عنها في البحث الثاني، أو حصل من أي مقدمة، كقطع القطاع مثلا، أصلا مو قطع القطاع مولانا، فرؤيا يراها ماذا؟ نائم في نومه وله مصادق في الخارج، أن الإنسان يرى رؤيا ويجلس في الصفح، يقول يجزم، يقول هاليوم يصير لي فلان شيء، هو من أين؟ يقول أنا امبارحة بالليل رأيت هذا المعنى، وهذا الجزم مقدمته برهانية عقلية نقلية؟ لا، وإنما أمر قائم على أساس رؤيا، أو من نعاق غراب أنه يريد يخرج من البيت مولانا فيسمع غرابا ينعق ويقول كذا وكذا ويسمع الصوت فيحصل له ماذا؟ تشاؤم، بل يحصل له جزم، اليوم ماذا؟ يصاب بمصيبة مثلا. إذن الجزم الأصولي واليقين الأصولي نحن نريد ثبوت الموضوع للمحمول بنحو الجزم من غير تردد وشك وارتياب، سواء كان مطابقا للواقع أو غير مطابق، سواء حصل من مقدمة برهانية عقلية أو من أي مقدمة حصل ذلك. واضح هذا المعنى؟ وهذا هو الذي بحثنا عنه فيما سبق، بأنه منجز وأنه معذر وأنه يمكن الردع عنه أو لا يمكن الردع عنه، وأنه قطع العقاب بلا بيان بلا قطعين، وعشرات الأمور التي ذكرناها هناك كلها منصبة على ماذا؟ على هذا البحث. وهذا هو الذي يصطلح عليه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الأسس المنطقية صفحة 357، يعبر عنه باليقين الذاتي، هذا يصطلح عليه السيد الشهيد باليقين الذاتي، هكذا يعرفه، يقول وهو أي اليقين الذاتي جزم الإنسان بقضية من القضايا بشكل لا يراوده أي شك أو احتمال للخلاف فيها، ولكنه مطابق للواقع وليس بمطابق، يقول لا، لم يؤخذ فيه المطابقة للواقع، منشأه لا بد أن يكون برهان أو لا يشترط، لا يشترط أن يكون ذلك، احتمال الخلاف استحالة النقيض يوجد فيه أو لا يوجد، لا، يقول لا يشترط فيه أن يكون فيه ماذا؟ استحالة النقيض. واضح خصوصيات هذا القصد؟ فستعالوا معنا من خلال هذه الخصوصيات. أتصور أن اليقين البرهاني اتضح ماذا؟ اتضح المراد منه. ما هو اليقين البرهاني؟ اليقين البرهاني هذا، هذا الذي يصطلح عليه المنطق الأورسطي ماذا؟ باليقين. هذا الذي قرأتم بأننا في العقائد نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى يقين. مرادهم هذا اليقين، مو مرادهم اليقين ماذا؟ اليقين بالمعنى الأصولي. وهذه هي مسألة من أهم مسائل علم الكلام، يعني نظرية المعرفة في علم الكلام. نحن عندما نحتاج إلى أن نعتقد بأصول الدين على نحو اليقين والظن لا يكفي، مرادنا من اليقين أي يقين؟ لابد أن يلتفت إليه، لابد أن تبحث. إذا أردت اليقين الأصولي فيمكن الاستناد إليه إلى مجموعة من المستندات. إذا أردت اليقين البرهاني لابد أن تستند ماذا؟ إلى طريق آخر اللي الآن أبين. وما هو اليقين البرهاني؟ اليقين البرهاني فيه عدة خصوصيات. أولا، أن يكون هذا اليقين ناتجا من مقدمات برهانية. وما هو المراد من المقدمة البرهانية؟ الجواب، يعني أن تستند إلى قياس، هذا القياس من حيث الشكل والهيئة يكون بديهي الإنتاج كالشكل الأول، والأشكال الأخرى مرجعها إلى ماذا؟ إلى الشكل الأول. ومن حيث المادة يكون ماذا؟ بديهي التصديق، أو ما يرجع نظري يرجع إلى ماذا؟ إلى بديهي. ما جوا رحبا؟ إذن ما هو اليقين باصطلاح البرهان، باصطلاح المنطق الأورسطي؟ معناه أن تكون المقدمات يقينية. ما معنى أن تكون المقدمات أو قياس تكون قياسا برهانيا؟ معناه أن هذا القياس من حيث الشكل يكون بديهي الإنتاج، ومن حيث المادة يكون ماذا؟ أولي التصديق أو ما يرجع إليه. جيد. فيما يتعلق بالشكل، واضح الشكل الأول هو بديهي الإنتاج باعتبار أن النتيجة دائما مستبطنة أين؟ في المقدمات وليست أكبر من المقدمات، فلهذا النتيجة تكون ماذا؟ دائما بديهية. أما لكي تكون المادة منتجة لليقين، ما هي شرائطها؟ ما هو الشرائط المادة لكي تكون منتجة للبرهان أو المنتجة لليقين؟ هذه الشرائط أشرنا إليها مرارا، والإخوة يعرفها، وهو ما أشار إليه السيد الطباطبائي في حاشية منه على الأسفار الجزء الأول صفحة 30. قال أن البرهان لكونه قياسا منتجا لليقين يجب أن يتألف من مقدمات. ما هي شرائط المقدمات؟ التفت، أن تكون ضرورية في الصدق، يعني الصادقة وصدقها ماذا؟ ضروري. وأن تكون دائمة في الصدق بحسب الأزمان، وأن تكون كلية في الصدق بحسب الأحوال، وأن تكون ذاتية المحمول ماذا؟ للموضوع. إذا تحققت هذه الشرائط، مثالها الواضح ما أتصور أنه يقطع على الإخوة، لكن من باب التذكر، جنابك عندما تقول اجتماع النقيضين ماذا؟ ممتنع، الواحد نصف الاثنين. وهذه كل الشرائط متوفرة فيها. أولا، أن المحمول ذاتي للموضوع. ثانيا، أنه يمكن الانفكاك أو لا يمكن الانفكاك، دائمي ضروري. كل الشرائط التي نحتاجها موجود في النسبة بين المحمول وبين ماذا؟ وبين الموضوع. جيد جدا. إذا كانت المقدمات برهانية وكان الشكل بديهي الإنتاج، النتيجة ماذا تكون؟ النتيجة أولا يكون هناك جزم بثبوت المحمول للموضوع أولا، وجزم باستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. إذن في اليقين، هاي خصوصية جديدة، في اليقين المنطقي أو البرهاني بعد عندنا يقين واحد لو يقين مركب مضاعف، ها مضاعف. أما في اليقين الأصولي كان عندنا ماذا؟ يقين واحد. هنا عندنا ماذا؟ يقين واحد لو يقينان جزمان عندنا، جزم بثبوت المحمول للموضوع وجزم باستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع بعد، ها، وأن الجزم الأول جزم لا يزول دائم، وأن الجزم الثاني جزم ماذا؟ جزم لا يزول. ما جواب حصار هذا المعنى؟ ها؟ إذن الفارق الأول اتضح بين اليقين الأصولي وبين اليقين المنطقي. بعد، إذا كان الشكل بديهي الإنتاج وكانت المادة بديهية وأولية التصديق، بعد النتيجة يمكن أن لا تكون مطابقة للواقع؟ مستحيل أن تكون مخالفة ماذا؟ للواقع. قد تكون مطابقة وقد تكون ماذا؟ غير مطابقة. فلا يكون اليقين بالاصطلاح الأورسطي، يعني اليقين البرهاني، إلا ماذا؟ إلا مطابقا للواقع. ما أدري واضح صار؟ إذا اتضح لنا الفرق بين اليقين الأصولي وبين اليقين ماذا؟ وبين اليقين البرهاني. في اليقين الأصولي لا نشترط نوعا خاصا من المقدمات، أما هنا نشترط ماذا؟ نوعا خاصا من المقدمات، شكلا وماذا؟ شكلا ومادة، صورة ومادة. ما أدري واضح؟ هناك لا نشترط المطابقة وعدم المطابقة، هنا يمكن أن يكون أعام أو لا بد أن يكون مضمون المطابقة للواقع. هاي اثنين. هناك لا يكون فيه يقين مضاعف، هنا ماذا؟ يوجد يقين مضاعف. فلهذا قتيبة الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الأسس صفحة 19 عندما يقول هكذا يعرف البرهان، يعرف المفهوم، مفهوم اليقين عند الأورسطيين، يقول إن مفهوم الأورسطي للبرهان هو اليقين بثبوت المحمول للموضوع. كيف؟ عن طريق معرفة العلة الحقيقية لثبوت المحمول للموضوع. فكل قضية علم فيها بثبوت المحمول للموضوع وكان ذلك عن طريق معرفة العلة من أجل التي من أجلها ثبت المحمول للموضوع فهي قضية ماذا؟ برهانية. لأنه إذا كانت العلة موجودة تامة، العلة تامة موجودة، بعد ينفك عنها المحمول أو لا ينفك؟ لا ينفك عنها المحمول، يعني استحالة انفكاك المحمول عن ماذا؟ عن الموضوع. فإذا وجدت انفكاك بعد الموضوع موجود أو غير موجود؟ غير موجود. وأما القضية التي كذا فلهذا يقول بأنه أساسا لا بد أن نعتبر القضية البرهانية قضية مركبة مضاعفة فيها يقين ماذا؟ مركب ومضاعف. واضح هذا المعنى إلى هنا؟ جيد جدا. فإن قلت سيدنا كم من الأدلة العقلية والبراهين الفلسفية يقيمها الفلاسفة وبعد ذلك يثبت لهم ماذا؟ أنها ليست مطابقة للواقع. إذن قولكم أن البرهان مطابق للواقع وأنه مضمون الحقانية هذا أين من ذلك؟ الجواب في جملة واحدة، نحن عندما نقول أن المقدمات البرهانية تنتج نتيجة يقينية مطابقة للواقع مرادنا بشرطها وشروطها، يعني مقصودنا ماذا؟ مقصودنا بشرط صحة ماذا؟ المقدمات شكلا ومادة. فإذا وجدتم خطأ في النتيجة فما فرض البرهان كان برهان أو كان توهم برهان، هذا كان أنت تتوهم هذا برهان ولا لم يكن برهانا هذا. ونحن دا نتكلم ماذا؟ دا سنتكلم في القضية الحقيقية في البرهان، وأنت نقضت علينا بالقضية الحقيقية لو بالقضية الخارجية. ها أنت تنقض علينا في الخارج، تقول لنا أن المنطق قانون يعصم مراعاته الفكر من الخطأ. تقول ما شاء الله هذول المنطقيين شوف ايش قد يخطئون. أقول ها خلطت بين المنطق وبين المنطقي. المنطق لا يخطئ، معصوم. يعني شنو لا يخطئ؟ يعني لو تمت هاي المقدمات فالنتيجة ماذا؟ لا تخطئ. لكن انت جنابك في كثير من الأحيان ماذا؟ ها تخطئ في المقدمات او لا تخطئ؟ فالخطأ من المنطقي لا من المنطق. واضح؟ ما ادري صار المعنى. ها الخطأ مو من المنطقي، الخطأ من المنطق، مو من المنطق، من المنطقي. هسه هذه من القاعدة اذا قدرنا نطبقها في الفلسفة هو مهم يصير. ليس الخطأ في الفلسفة، الخطأ من ها في الفيلسوف على اي لحظة. هسه هذا في مقام اخر ان شاء الله تعالى لابد ننقحه. احنا ايش ما نعرف انكم يصير كل مكان نقول لانه يغلط عجينة بعد. اذا خلصنا الحجر ولا بدنا نعطل هذا الدكان مالنا ونروح نقعد بالبيت. بال بال شيخنا الاستاذ شيخ جوادي حفظه الله تعالى، قد يوم سالت عن مرزا مهدي الاشتياني، مرزا مهدي الاشتياني صاحب التعليق القيمة الجليلة العظيمة الشأن على المنظومة، على شرح المنظومة. كان يقول مرزا مهدي الاشتياني عالم واقعا في هذه الأعصار، قليل يمكن الوصول إلى مقامه، ولكنه لم يكن أستاذا جيدا. سألنا قلنا ليش؟ قال لأنه أنت اقرأ هذا الكتاب ماله شرح تعليقته على شرح المنظومة، تشوف بادي هاي باء البسملة مال شرح المنظومة متكلم 30 صفحة، ولكن من واصل إلى أبحاث علم النفس بعد معلق على كل صفحة سطرية. وهذا لو كان أستاذ جيد كان عرف شلون يوزع معلوماته. هذا ما عنده معلومات في أول ماذا؟ في أول الأبحاث قالها. خم من وصل بالأخير بعد عنده فرشي لو ما عنده وما عنده. فالأستاذ الجيد، هذه فنون الدرس، فالأستاذ الجيد نيجي يأخذ لفد عبارة إيش ما أكو معلومات وين يخليها فيها العبارة. وبعدين الصفحتين شلون يشرحين؟ وش يشرح منهم؟ وكل المطالب قال هنا الكتاب شنو يقول بي؟ ها هذه لابد من نكات الدرس. يعني الأستاذ الجيد لابد يقسم المعلومة، احنا بنحاول نقسم المعلومة. هو نرجع إلى البحث. إذا الإشكال مو أين؟ مو في المنطق، الإشكال وين؟ في المنطقي. وأنا أتصور من هذه الجملة بعد أنت اذهب وبعد شوف بأن هؤلاء إشكالاتهم على المنطق لو على ماذا؟ على المنطقي. هم دي يجدون اشتباهات المنطقي يحملوها على من؟ يقولون سدوا باب المنطق، مع أنه هذه المغالطة دائما توجد. هم دي يجدون أن الباحثين في الفلسفة دي يخطئون ماذا؟ ها؟ في آرائهم يقولون اغلقوا ماذا؟ ها؟ باب الفلسفة، مع أنه مو الفلسفة دي تخطأ، أنت مدى تراعي الشرائط ماذا؟ دي تخطأ. فالفلسفة علم جليل، ولكنه الكلام الخطأ وين موجود؟ في الفلسفة لو في الفيلسوف على أي لحظة. طب إذا اتضحت هذا المعنى وهو مراد من اليقين الأصولي واليقين المنطقي الأرسطي، يأتي هذا التساؤل، وهو أنه نسأل هؤلاء الأعلام المنكرين لحجية الدليل العقلي بأنه هذا الذي تنكرونه من اليقين أي يقين؟ هو اليقين الأرسطي لو اليقين الأصولي، أي منهما؟ تقولون أن كثرة الخطأ يمنع من حصول اليقين، إذن لا يمكن الاعتماد على الدليل العقلي. هذا يا يقين الذي تريدون نفيه، اليقين بالمعنى الأرسطي لو اليقين بالمعنى الأصولي، أي منهما؟ يوجد احتمالات حتى نستقرئ كل المطلب. احتمال الأول أن يقولوا أن مرادنا أن اليقين الأرسطي غير موجود مع كثرة الخطأ. الجواب الحق معكم، مو في كثرة الخطأ، أصلا مع وجود خطأ واحد اليقين موجود لو غير موجود. ما نحتاج أن نقول ويكثر الخطأ، مع وجود الخطأ يوجد يقين أو لا يوجد يقين أرسطي، يوجد يقين برهاني أو لا يوجد؟ الجواب لا يوجد، وهذا مما لا ريب فيه، لأن اليقين البرهاني أخذ فيه المطابقة ماذا؟ للواقع. ولكن من قال لكم أن علماء الأصول يريدون أن يستندوا إلى الدليل العقلي لتحصيل ماذا؟ اليقين البرهاني؟ بل كما صرحوا به وذكرنا لكم أن مرادهم من اليقين هو اليقين ماذا؟ اليقين الأصولي، لا اليقين ماذا؟ لا اليقين البرهاني. فإذا كنتم بصدد نفي اليقين البرهاني من الدليل العقلي فالجواب وإن كان الحق معكم، وإن كان بعد ذلك سيتضح أنه حتى في هذا المناقشة، وإن كان سلمنا الحق معكم، ولكن هذا ليس مقصود الأصول حتى تقولون أن الدليل العقلي ماذا؟ لا يورث اليقين البرهاني. أما إذا كان مقصودكم أن اليقين المنفي هنا بسبب كثرة الخطأ في الدليل العقلي هو اليقين والجزم ماذا؟ الأصولي لا البرهاني، فهنا يوجد نقضان. النقض الأول، هذا النقضان ذكرهم السيد الشهيد في الدورة الأولى، النقض الأول يعني في تقرات السيد الحائري جزء الأول صفحة 487، النقض الأول النقض بأصول الدين، النقض بأصول الدين، فإن الدليل أو الأدلة العقلية التي تستعمل في استنباط أصول الدين لا فروع الدين يقع فيها الاختلاف أو لا يقع فيها الاختلاف، يقع فيها الخطأ أو لا يقع فيها الخطأ. انظر إلى كلمات العلماء الذين تكلموا في علم الكلام في أصول الدين، يقع بينهم الخطأ أو لا يقع؟ ها؟ وهذا معناه أنه ينبغي عليكم أن تغلقوا باب الدليل العقلي في أصول الدين ماذا؟ أيضا. وإذا أغلقتم باب الدليل العقلي في أصول الدين أيضا، هو بعد يبقى عندنا طريق لإثبات شرع وشريعة حتى نحتكم إلى الشرع لنأخذ منه أصول الدين وفروع الدين، أو لا يبقى عندنا طريق بعد؟ أساسا الشرع والشريعة والنبوة والتوحيد ونحو ذلك بماذا ثبت؟ ثبت بالدليل العقلي. فإذا كانت الحجة لنفي الدليل العقلي هو كثرة وقوع الخطأ فيه فلا ينتج اليقين والجزم بهذا المعنى، فهذا معناه لا بد من إغلاق باب حجية الدليل العقلي في أصول الدين أيضا. هذا أولا. وثانيا النقض الثاني أنه ينبغي عليكم أن تغلقوا باب الاستدلالات الفقهية أيضا، فإنه الأخطاء التي تقع والاختلافات التي تقع بين الفقهاء قليلة. ها؟ وانظروا أنتم إلى تاريخ الفقه لتجدوا الاختلافات الكثيرة، وهذه الاختلافات على مبنى العدلية يقينا واحدة منها مصيبة والباقية ماذا؟ ها؟ والباقية مخطئة غير مصيبة للواقع، ومن هنا نحن من المخطئة لا من المصوبة، ومن هنا عندنا ظاهري وماذا؟ وواقعيون. فلو كان وجود الاختلاف ووجود الخطأ دليلا لغلق بحث أو باب من الأبواب لكان ماذا؟ لابد من غلق الباب في الاستدلالات الفقهية أيضا. هذان نقضان، هسيمكن الجواب عنهما أو لا إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.